بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في أول البحث في هذه المقالة قلنا بأننا سوف نتناول العلم والإدراك في مجموعة عناوين. العنوان الأول هو تحرير المسألة، نحر فيه المسألة، ما هو مقصودنا من العلم الذي نبحث في هذه المسألة. وفي هذا العنوان بينا مستويات الإدراك التي نبحثها، وقلنا إن بحثنا في هوية العلم وفي حقيقة العلم أعم من المستوى الحسي والخيالي والعقلي، كما أنه أعم من الحصول ومن الحضور كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وفي العنوان الثاني نتحدث عن تحليل العلم والإدراك وحقيقة العلم والإدراك، وقلنا في تحليل العلم والإدراك نتعرض لنظريتين. النظرية الأولى هي تلك النظرية التي تقول إن العلم والإدراك ليس أمرا ماديا ولا يخضع لأحكام المادة ولا لآثار المادة، وإنما هو أمر متعال مجرد عن المادة لا يخضع لأحكامها، ويكون محله ماذا؟ ويكون محله أمرا مجردا أيضا عن المادة وهو النفس، كما سوف يأتي إثبات ذلك أيضا إن شاء الله تعالى. وقد استعرضنا هذه النظرية واستعرضنا الأدلة والبراهين التي ذكرها المصنف على تجرد العلم والإدراك، وقد كانت خمسة أدلة. النظرية الثانية التي نستعرضها في هذا العنوان هي نظرية الماديين. فحتى يستكمل المصنف رحمه الله المسألة، يستعرض وجهة نظر الفلسفة المادية في حقيقة العلم والإدراك وما قاله بهذا الصدد، ويستعرض كذلك بعض الأدلة أو بعض الشواهد أو بعض البراهين، طبعا مسامحة تسمى براهين، وبعض البراهين التي ذكروها لإثبات مادية العلم والإدراك. عليكم السلام. وحاصل ذلك أن يقال الماديون قالوا إن التجارب العلمية التي أجراها علماء الطبيعة في عالمنا هذا أثبتت لنا أن عالم الطبيعة لا يخضع للتأثير الأحادي، وإنما كل ظواهر عالم الطبيعة وعالم المادة خاضعة للتأثير الثنائي، بمعنى أن كل مؤثر حتى يؤثر أثره الخاص يحتاج إلى متأثر، وهذا المتأثر يسهم في حصول الأثر. يسهم ماذا؟ في حصول الأثر. إذن كل مؤثر يحتاج إلى متأثر، هذا المتأثر بدوره أيضا ماذا؟ باجتماعه مع المؤثر يسهمان كلاهما في حصول ماذا؟ في حصول أثر وظاهرة خاصة من اجتماعهما معا. إذن المؤثر يحتاج إلى متأثر، يكون المتأثر مسهما كذلك في حصول الأثر الخاص من اجتماعهما معا. قالوا هذا قانون حاكم في عالم الطبيعة أثبتته التجارب العلمية المتضافرة المتواصلة. أما تأثير أحادي، يوجد عندنا فقط مؤثر ويعطي آثارا خاصة من دون أن يوجد متأثر يسهم في التأثير، فهذا أمر ليس موجودا في عالم الطبيعة. التأثير في عالم الطبيعة وإنتاج الظواهر في عالم الطبيعة راجع علما لتأثير ثنائي، لتأثر ولتأثير متبادلين، وليس خاضعا علما لتأثير أحادي. سؤال: ما هو الفرق بين التأثير الأحادي والتأثير الثنائي؟ التأثير الأحادي أن يكون طرف واحد هو المنتج لكل الظاهرة ولكل الأثر. قالوا هذا ليس موجودا في عالم الطبيعة، إنما في عالم الطبيعة ظواهر عالم الطبيعة خاضعة علما للتأثير الثنائي. سؤال: ما هو التأثير الثنائي؟ قالوا هو الذي يكون فيه تأثر وتأثير متبادلين يسهمان في إعطائنا ظاهرة جديدة. فهذه الظاهرة، أي ظاهرة من ظواهر المادة، أي ظاهرة من ظواهر هذا العالم الطبيعي المادي الذي نعيش فيه، حتى توجد، حتى تتحقق، حتى تحصل، لا بد من وجود مؤثر، ولا بد من وجود ماذا؟ متأثر. وهذا المتأثر مو فقط يقع عليه الفعل، لا، هو أيضا يسهم ويؤثر في ماذا؟ ها؟ في ولادة وفي إنجاب ظاهرة جديدة. إذن لا بد من وجود مؤثر ومتأثر، وبينهما تأثر ماذا؟ وتأثير متبادلين، حتى تحصل عندنا ظواهر جديدة، وحتى تنجب لنا ماذا؟ مولودات جديدة في هذا العالم المادي. قالوا هذا قانون عام كلي سار في عالم الطبيعة، كل عالم الطبيعة وعالم المادة يخضع لقانون ماذا؟ التأثر والتأثير الثنائي. قالوا على أساس ذلك فإن موضوع العلم وموضوع الإدراك وموضوع الوعي عند الإنسان لا يشذ عن هذا القانون العام الحاكم في عالم الطبيعة. فالتفكير أو العلم هو عبارة عن الأثر، على أساس ذلك هكذا قالوا، العلم والإدراك عبارة عن الأثر الحاصل في الجملة العصبية، الحاصل في الدماغ نتيجة تفاعل المادة الداخلية مع المادة الخارجية، نتيجة تأثر وتأثير هاتين المادتين بشكل متبادل. فحتى يحصل التفكير، حتى يحصل الوعي، حتى يحصل العلم عند الإنسان، لا بد من وجود دماغ، لا بد من وجود أعصاب، لا بد من وجود ماذا؟ مخ. وحتى يوجد الفكر كذلك لا بد من وجود المادة الخارجية، فيؤثر الدماغ في المادة الخارجية، والمادة الخارجية تؤثر في الدماغ، فتحصل عندنا ظاهرة الإدراك والوعي والعلم. فالوعي والعلم ظاهرة ناتجة عمن؟ عن تأثر وتأثير متبادلين بين ماذا؟ بين المادة الداخلية، بين الدماغ، وبين ماذا؟ وبين المادة الخارجية. فلا يحصل العلم من دون وجود مادة خارجية تؤثر. وين؟ تؤثر في الأعصاب، تؤثر في الجمل العصبية، تؤثر في أحاسيس الإنسان، في الجهاز الحسي عند الإنسان. وكذلك لا يحصل الوعي، لا يحصل العلم، لا يحصل الإدراك من دون وجود دماغ يتأثر بالمادة الخارجية على وفق هذا القانون الذي يجري في عالم الطبيعة. إذن على هذا الأساس، على أساس أنه مع وجود مادة دماغية وجود مادة خارجية يؤثر ويتأثر أحدهما في الآخر وينتجان لنا ظاهرة جديدة محلها الجهاز العصبي اسمها العلم والإدراك، فإن العلم والإدراك لا محالة يكون ماذا؟ يكون أمرا ماديا خاضعا لقوانين ولأحكام المادة، فهو ظاهرة ناتجة عن تزاوج المادة الدماغية الجهاز العصبي عند الإنسان وماذا؟ مع المادة الخارجية التي ماذا؟ خارج الجهاز العصبي عند الإنسان، والتي تؤثر وينفعل بها الجهاز العصبي عند الإنسان. ثم أضافوا لذلك، قالوا بما أن هذا الدماغ عند الإنسان، بما أن هذا مركز الأعصاب، له القدرة على الإنتاج. كيف له القدرة على الإنتاج؟ لأننا علمنا من خلال تزاوجه وتفاعله مع المادة الخارجية ماذا؟ أنتج لنا ظاهرة العلم والوعي، هذه الظاهرة الثالثة. بما أن هذا مركز الأعصاب، بما أن الدماغ له القدرة على الإنتاج، فهذا يعني أن الدماغ سوف ينتج لنا ظاهرة ثانية إضافة للظاهرة الأولى الحاصلة نتيجة تزاوج المادة الدماغية مع المادة الخارجية بحسب قانون ثاني. هذا القانون الثاني اسمه التأثير والمحيط والطبيعة. وذلك لأن كل ظاهرة من الظواهر تتأثر بالبيئة المحيطة بها والطبيعة المحيطة بها، وكذلك تؤثر بمن؟ بالبيئة والطبيعة المحيطة بها. فالإنسان بعد أن يتأثر جهازه العصبي ودماغه مع المادة الخارجية ويؤثر أحدهما في الآخر، ينتجان لنا ماذا؟ ظاهرة اسمها العلم والوعي. هذا العلم والوعي الذي يحصل في الدماغ اللي هو جهاز ماذا؟ مادي، الذي يحصل في الأعصاب، هذا العلم الحاصل شبيه وفق قانون التأثير المحيط الطبيعة يؤثر في الدماغ ويتأثر في الدماغ، هم يؤثر في الدماغ وهم ماذا؟ وهم الدماغ يؤثر فيه، لأن الدماغ محيطه بيئته، ها؟ فيخضع لهذا القانون، قانون التأثير المحيط الطبيعة. فهذه الظاهرة التي هي العلم الحاصلة في الجهاز العصبي تؤثر في محيطها، يا هي محيطها الجهاز العصبي، كما أن هذا المحيط، هذه الطبيعة، هذه البيئة وهي الدماغ وهي الجهاز العصبي تؤثر بمن؟ ها؟ بظاهرة العلم الحاصلة في الجهاز العصبي نتيجة تزاوج المادة الدماغية مع المادة الخارجية. ونتيجة هذا القانون التأثير المحيط الطبيعة اللي شنو يصير من خلاله؟ أن الظاهرة المادية الجديدة اللي هي العلم تتأثر بالدماغ والدماغ يؤثر بها، قالوا النتيجة ذلك أن ينتج لنا علم من العلم. هذا العلم الذي يحصل نتيجة تزاوج المادة الدماغية مع المادة الخارجية لأجل أنه يحصل في طبيعة معينة في بيئة معينة، فيخضع لهذا القانون، قانون تأثير البيئة الطبيعة، فيؤثر في الطبيعة وتؤثر الطبيعة به، فينتج عن ذلك ظاهرة علم ثان، ينتج لنا ماذا؟ شيء ليس مأخوذا من تزاوج ماذا؟ من تزاوج المادة الدماغية مع المادة الخارجية، وإنما يحصل شيء ناتج عمن؟ عن تفاعل نفس الظاهرة الدماغية مع محيطها ونتيجة تفاعل المحيط مع الظاهرة التي حصلت فيها، تبعا لقانون التأثير البيئة المحيط أو الطبيعة. إذن على هذا الأساس لدينا نحوان ماذا؟ نحوان من الإنتاج أو نحوان من التأثير والتأثر. النحو الأول ظاهرة العلم، العلم ناتج عن من؟ ناتج عن شيئين، خارج مادة خارجية لأن الوجود سابق المادة، متزاوج مع ماذا؟ دماغ هي مادة داخلية جهاز عصبي، فينتج لنا ماذا؟ ينتج لنا العلم. فالعلم ظاهرة
مادية حاصلة في الجهاز العصبي أو الدماغ نتيجة تفاعل المادة الدماغية الداخلية مع المادة ماذا؟ الخارجية. هذا كله اعتمادا على قانون ماذا؟ التأثر والتأثير المتبادلين. يعني شنو؟ تأثير ثنائي. لأن تأثير أحادي لا يوجد، وإنما تأثير ثنائي. فكل ظاهرة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مؤثر، تحتاج إلى ماذا؟ متأثر. سؤال، هذا المتأثر لا دور له؟ فقط يقع عليه الفعل؟ قالوا لا، متأثر يسهم. ها؟ يسهم ماذا؟ يسهم في حصول الظاهرة، يسهم. يسهم ماذا؟ يسهم في حصول الظاهرة. زين، يسهم في حصول الظاهرة. هذا النحو الأول ماذا؟ النحو الأول من الأثر الحاصل. النحو الثاني هو أثر آخر يحصل في الدماغ. فبعد حصول العلم، هذه الظاهرة الحاصلة في الدماغ، بعد هذه الظاهرة بعد هذه الظاهرة فإنه يوجد عندنا قانون ثاني اسمه ماذا؟ التأثير المحيط البيئي. بمعنى أن الظاهرة ظاهرة معينة كما أنها تتأثر ببيئتها فهي تؤثر ماذا؟ تؤثر في البيئة. كل ظاهرة كما أنها تتأثر ببيئتها فإنها أيضا ماذا؟ تؤثر في البيئة. هنا بعد حصول ظاهرة العلم وين حاصلة؟ في الجهاز العصبي في الدماغ في هذه البيئة، فإنها تخضع لهذا القانون، قانون التأثير المحيط البيئة، فتؤثر في الدماغ. الدماغ يتأثر بالعلم، كما أن العلم يتأثر ماذا؟ ببيئته، يتأثر بالدماغ. وهذا التأثر والتأثير ينتج لنا ماذا؟ ينتج لنا ظاهرة ثانية، هي ماذا؟ العلم الثاني. العلم الثاني ناتج من؟ ناتج من تفاعل وتأثر وتأثير متبادل بين الدماغ وبين العلم. الحاصل من؟ الحاصل من تزاوج الخارج مع ماذا؟ مع الدماغ. حاصل من تزاوج ماذا؟ من تزاوج الخارجي مع الدماغ. وعلى أساس ذلك قالوا إن هذا الشيء، هذا الأثر الحاصل وهو العلم الثاني، الظاهرة المادية الثانية حاصلة في الدماغ نتيجة تفاعل العلم مع بيئته وتفاعل البيئة مع العلم، هذا يستطيع أن يفسر لنا الكثير من الأشياء التي أنتم رجعتموها لنفس مجردة أو ما أشبه. فقانون العلية مثلا والقوانين الكلية الحاكمة في عالم الطبيعة وكذلك الوجدانيات عند الإنسان نفسرها على أساس ماذا؟ القانون الثاني الذي ينتج لنا علما ثانيا. فعلى أساس تولد العلم من العلم نستكشف ماذا ونستنبط ونتوصل إلى قانون العلية. فقانون العلية من جاء؟ من جاء قانون العلية؟ قانون العلية اكتشفناه على أساس ماذا؟ على أساس أن هذا العلم، هذا الظاهرة المادية الحاصلة في الدماغ أثرت وتأثرت بالدماغ بمحيطها، فعلى أساس ذلك ماذا؟ توصلنا إلى قانون العلية. فكرة استدعت فكرة، علم استدعى ماذا؟ استدعى علما. نتيجة ماذا؟ نتيجة قانون شنو؟ التأثير البيئة المحيط. ونفس هذا فكرة استدعت فكرة، علما استدعى علما. هذه الفكرة أيضا ماذا؟ توقفنا على حقيقة القوانين الكلية الطبيعية الفيزيائية الكونية التي تجري في هذا الكون، في الكون المادي. على أساس هذه النتيجة أيضا نستطيع ماذا؟ أن نكتشف القوانين الحاكمة. وين؟ الحاكمة في عالم الطبيعة. فهذه القوانين الحاكمة في عالم الطبيعة عبارة عن منتوجات ذهنية، الذهن ينتجها على أساس ماذا؟ إنتاج العلم من العلم. الإنتاج أساس إنتاج ماذا؟ العلم من العلم. الذهن يقوم ماذا؟ يقوم بإنتاج قوانين كلية تحكم عالم الطبيعة. إلا في الخارج ماكو قوانين، إحنا نشوف قوانين نأخذها من الخارج، ولا أكو علية نأخذها ماذا؟ نأخذها من الخارج، وإنما على أساس هذه الفكرة إنتاج علم من العلم. وكذلك الوجدانيات التي أنتم استدلتم بها على ماذا؟ على تجرد العلم والإدراك. هذه الوجدانيات من الفرح والحزن والحب والبغض، هذه ناتجة ممن؟ ناتجة على أساس طريقة ماذا؟ ولادة العلم من العلم، ولادة العلم الثاني ممن؟ من العلم الأول. ففي الخارج لا يوجد لدينا مصداق للفرح، ولا مصداق للحزن، ولا مصداق للحب، ولا مصداق ألمن للبغض. في الخارج يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. ما هو أين الحب في الخارج؟ أين الفرح في الخارج؟ ها؟ ما؟ وإنما الحزن مثلا يحصل نتيجة تفاعل الدماغ مع الخارج، هذا النحو الأول. هذا التفاعل وتأثير متبادلين ينتج لنا ظاهرة معينة. هاي الظاهرة المعينة ثم بعد خضوعها لقانون البيئة المحيط تأثير تنتج لنا ماذا؟ تنتج لنا الحزن، تنتج لنا الفرح، تنتج لنا الوجد، تنتج لنا ماذا؟ المحبة، تنتج لنا البغض، وهكذا. فهذه منتوجات حاصلة بعد سلسلة عمليات في ذهن الإنسان، بعد سلسلة ماذا؟ من العمليات في ذهن الإنسان. إذن العلم بكل تفاصيله، من قوانين كلية، من وجدانيات، أصل العلم وأصل الوعي عند الإنسان عبارة عن ظاهرة مادية خاضعة للمادة وخاضعة لقوانين المادة وأحكام المادة، وتقوم على أساس التأثير الثنائي، وعلى أساس قانون آخر. ما هو قانون التأثير؟ البيئة، المحيط. والخلاصة، الخلاصة قالوا أن كل مدركات الإنسان، كل علوم الإنسان ناتجة عمن؟ ناتجة في دماغ الإنسان على أساس تأثر وتأثير الدماغ مع الخارج. كل واحد منهما يؤثر في الآخر، فالجهاز العصبي يتأثر في الخارج، واضح؟ وهذا لا ننكره، حتى الميتافيزيقا لا ينكرونه. كما أن الخارج يؤثر ماذا؟ في الجهاز العصبي، هذا أيضا ليس منكرا. هذا التأثر والتأثير المتبادل بين الجهاز العصبي، بين الدماغ وبين المادة الخارجية، ينتجان لنا ظاهرة ماذا؟ ظاهرة العلم وظاهرة الوعي. فظاهرة العلم وظاهرة الوعي حقيقتها، هويتها، كنهها أثر حاصل في الجهاز العصبي عند الإنسان، نتيجة ماذا؟ نتيجة تفاعل المادة الداخلية مع المادة الخارجية، وتأثر كل واحد منهما ماذا؟ في الأخرى. وهذا أيضا العلم الحاصل باعتبار يوجد قانون ثاني اسمه التأثير المحيط البيئة، أيضا ماذا؟ يؤثر في الدماغ، والدماغ يؤثر به، فينتجان ظاهرة جديدة اسمها العلم الثاني، العلم من العلم. وهكذا نتوصل لوجدانيات من الحب والبغض والفرح، نتوصل لقانون العلية، نتوصل للقوانين الحاكمة في عالم الطبيعة. طبعا الماديين حتى يدعمون هذا الكلام حاولوا الاستدلال بأمرين، المصنف رحمه الله أوردهما على شكل إشكالين كما سوف يأتي. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: إشكال أو تقرير وجهة النظرية المادية. هذا استعراض للنظرية الثانية، وهي نظرية ماذا؟ نظرية الفلسفة المادية في تفسير العلم والإدراك. بعد أن استعرض النظرية الميتافيزيقية واستعرض براهينها الخمس ودفع بعض الإشكاليات الواردة،
ذهب لاستكمال البحث ماذا؟ في استعراض نظرية الفلسفة المادية في المقام. يقول هؤلاء الباحثون إن التأثير أحادي الجانب لا وجود له في عالم الطبيعة بحكم التجارب العلمية، لا وجود له، فكل وإنما الحقيقة شنو؟ وإنما فكل مؤثر يتطلب متأثرا. سؤال، هذا المتأثر كل دور ما إليه؟ له دور؟ لا له دور، وهو له هذا المتأثر له في نفس الوقت دور في حصول الأثر. وبهذا اللحاظ يكون هو أيضا ماذا؟ مؤثرا. ولذلك يكون ماذا؟ التأثر والتأثير به متبادل وليس أحادي. وبهذا اللحاظ مؤثر أيضا. إذن فالأثر يتم على الدوام بواسطة مشاركة الطرفين، وهو الأثر وليد لمجموع الأب والأم. سؤال، لمجموع الأب والأم الماديين. سؤال، ما هما، من هما الأب والأم؟ ها، المؤثر والمتأثر، المادة الأولى والمادة الثانية. إذن فالإدراك الحسي نتيجة تأثير متبادل بين المادة الخارجية والمادة الداخلية. هي ما هي المادة الداخلية؟ وسلسلة الأعصاب أو الدماغ الذي تتوفر عليه الكائنات الحية ومنها الإنسان. ومنها ماذا؟ ومنها الإنسان. على أن تأثير الأعصاب أو الدماغ لا معنى له مع عدم وجود المادة الخارجية. الأعصاب لا تؤثر من دون مادة خارجية، لا بد أكو مادة خارجية تترك أثرها وين؟ في الأعصاب، فتؤثر الأعصاب فأنت تنتج الأعصاب. كما وتأثير المادة الخارجية لا معنى له بدون انفعال الأعصاب أو الدماغ. إذن نحتاج إلى وجودهما معا، نحتاج إلى أن يتزاوجا، أما واحد منهما لا يؤثر. كما أن تأثير وتأثر المادة الخارجية والأعصاب أو الدماغ لا معنى له بدون حصول وظهور أثر مادي في المجموعة العصبية أو الدماغ. من المحال أنهما يجتمعان ويؤثران ولا تحصل منهما ظاهرة جديدة. إذن ماذا أثر؟ اجتماع المادة العصبية واجتماع المادة الخارجية لا معنى لأن نقول أنهما ماذا؟ مؤثران من دون حصول أثر لهما وين؟ في الجهاز العصبي. والعكس صحيح أيضا، وجود الظاهرة في الجهاز العصبي، وجود الأثر في الجهاز العصبي لا معنى له من دون وجود ماذا؟ جهاز عصبي ومادة خارجية ماذا؟ بينهما تأثر وتأثير متبادلين. ومن هنا فالفكر والإدراك يحصل، الذي يحصل تبعا لهذا التأثير والتأثر المتبادلين. شبيه ظاهرة مادية تحصل في الدماغ، لأنه الظاهرة الحاصلة نتيجة ماذا؟ تأثر الجهاز العصبي بالمادة الخارجية، ونتيجة تأثير المادة الخارجية وين؟ الجهاز العصبي. وحيث أن للدماغ قدرة على الإنتاج بشهادة الكلام المتقدم، ولا إذا ما بيقدر على الإنتاج ماذا؟ لا يؤثر ولا يتأثر المادة الخارجية. أمكنه أن يتأثر بفكرة
أمكنه لماذا؟ لأنه قابل للإنتاج، فإنه ماذا؟ سوف يتأثر بالأفكار الحاصلة عنده على أساس قانون التأثير المحيط البيئة
أو الطبيعة.
فكل ظاهرة ومنها الوعي عند الإنسان، العلم عند الإنسان يشبيه، كل ظاهرة مادية يشبيه تؤثر في بيئتها كما أنها تتأثر ببيئتها، هذا واضح. الظاهرة المادية الجديدة المنتجة اللي هي العلم نسميه العلم، هذا العلم الأول مو العلم الثاني. فالدماغ شبيه ينتج شيئا آخر على أساس تفاعله مع الظاهرة المادية الحاصلة عنده اللي هي العلم، ونتيجة ماذا؟ تبادل التأثير بينهما ينتج علم ثاني، على أن هذا التأثير يخضع أيضا لقانون الحتمية وهو تبع لتأثير الطبيعة والمحيط. هذه قوانين حتمية جبرية تكوينية، حتمية يعني تكوينية، يعني لا يمكنك ماذا؟ لا يمكنك أن تأتي بظاهرة وتضعها في بيئة معينة ولا تؤثر فيها ولا تتأثر بها، هذا قانون جبري حتمي طبيعي تكويني. وعن هذا الطريق، يا طريق قانون تأثير الطبيعة والمحيط، ينتج الدماغ بسبب هذه القدرة وهذا القانون أفكارا جديدة ليس للأعصاب قدرة على تلقيها من الخارج، لأنها ليست موجودة في الخارج كالحب والبغض الوجدانيات والعلية. العلية وين في الخارج؟ ما موجودة في الخارج. فيمكن أن يثمر العلم، هذا العلم اللي عند الإنسان أيضا يثمر، أيضا ينتج، ينتج علم ثاني. خلينا نعبر عنه علم أول وعلم ثاني. العلم الأول هو الحاصل نتيجة ماذا؟ تأثر المادة العصبية، الجهاز العصبي مع المادة الخارجية، وتأثير الجهاز المادة الخارجية بالجهاز ماذا؟ العصبي. هذا التأثير والتأثر متبادلين بين ماذا؟ بين الدماغ وبين الخارج. هذا العلم الأول ينتج، ينتج. ثم عندنا علم ثاني، ما الناتج؟ ها، ناتج من قانون التأثير المحيطة الطبيعة والبيئة. ما الناتج؟ ناتج من تأثيره في الدماغ، ها، لأن الدماغ بيئته، وتأثير الدماغ به، فينتج لنا علم ثاني. فالمعلومات الروحية والمعنوية تكتشف، تكتشف القوانين الكلية القائمة في الطبيعة نظر القانون العلية، والمعلومات الحسية لكل حاسة تحولها إلى الحاسة الأخرى. الحاسة ماذا تحولها إلى الحاسة الأخرى؟ يأتينا صوت من الخارج، يأتينا ما أعرف إيش من الخارج، فعلى أساس هذه العلوم الحاصلة نتيجة ماذا؟ هاي العمليات المادية ننتج علوما أخرى نسميها حب وبغض وحزن وفرح وما أشبه. فيأتي صوت من الخارج، هاي مادة خارجية، يتفاعل مع الجهاز العصبي السمعي عند الإنسان، يحصل علم ماذا؟ يحصل علم بالمسموعات وهو ظاهرة مادية. ثم هذا العلم بالمسموعات اللي هو ظاهرة مادية موجودة في الدماغ على أساس قانون تأثير المحيط والبيئة، إيش يصير عندنا؟ يصير عندنا علم ثاني نسميه فرح. فرح من الصوت ماذا؟ المفرح. أو حزن نتيجة صوت ماذا؟ فيه قابلية على إنتاج ماذا؟ شيء محزن، وهكذا. هذه أقسام مختلفة للأفكار والمدركات التي تحصل على التعاقب، شبيه مولودة من الدماغ. هاي الوجدانيات اللي أنتم سابقا استدلتم بها على ماذا؟ على تجرد العلم والإدراك، هذه مولودة من الدماغ، مولود مادي على أساس قانون تأثير الطبيعة والمحيط، وليس لها هوية سوى أنها ظاهرة مادية وتركيب خاص لمادة الدماغ. هذا عرض إجمالي لما قالته الفلسفة المادية في كيفية حصول العلم عند الإنسان وحقيقة العلم والنشاط الإدراكي عند الإنسان. السيد الطباطبائي رحمه الله يجيب عن هذا البيان بثلاثة أمور، نحاول نبين واحد معته، وإذا ما أسعفنا الوقت نكمل في الدرس القادم.
الجواب الأول، قلنا نحن كما تقدمنا سابقا في أكثر من مورد وفي الإجابة على أكثر من إشكال، نحن لسنا بصدد إنكار حصول نشاط فسلجي ومادي عند الإنسان مصاحب ومقارن لعملية الإدراك والوعي. هذا لا ننكره، لسنا بصدد إنكاره، قلنا هذا أصل مسلم عندنا. هناك مادة خارجية، هناك مادة دماغية، هذا مسلم عندنا. وعند حصول العلم والوعي عند الإنسان ماذا؟ والإدراك عند الإنسان، هناك نشاط فسلجي ماديا، هذا أيضا لا ننكره ولا ننكر منه جملة واحدة، ولكن ليس هو هذا العلم، ليس هذا هو الإدراك. يقول وحتى يتضح الأمر نرجع إلى المثال الذي ذكرناه في أول المقالة، مثال الصورة الفوتوغرافية، صورة المنظر الطبيعي. يقول هذه الصورة، صورة المنظر الطبيعي، يمكن أن ننظر إليها من جهتين، من لحاظين. هذه الصورة نستطيع ماذا؟ أن نلحظها بلحاظين، ننظر إليها من زاويتين، من جهتين. الزاوية الأولى، الجهة الأولى، أن نأخذها بيدنا وننظر فيها لنرى الجبال والأنهار والبحيرة والعائلة والطبيعة وما فيها من مناظر خلابة، أي ننظر لها بما أنها تلفتنا لمن؟ لتلك الظواهر الطبيعية الموجودة فيها. وبعبارة ثانية، ننظر إليها بنظرة آلية، بما هي مرآة وكاشفة عمن؟ عن الواقع الحقيقي لذلك لتلك الطبيعة ولذلك المنتجع السياحي. فلا نريد أن ننظر للصورة بما هي صورة 12 في 8 سنتيم وما هي مجموعة من بقع الحبر، لا لا لا، نريد أن ننظر إليها نظرة آلية، بما هي ماذا؟ ها؟ بما هي كاشفة لنا عن المنظر الطبيعي. أن ننظر لها بما هي ماذا؟ جبال وتلال وأنهار وبحيرة وعائلة وتفاح وما أشبه وأولاد. هاي زاوية يمكن نظر من خلالها للصورة. مثل حال نظر الإنسان للمرآة، الإنسان ينظر للمرآة ليس بما هي المرآة، وإنما لأجل أن يرى وجهه شعره وصورته فيه، كذلك الحال هنا. أما النظرة الثانية فهي النظرة الاستقلالية، أي أننا نريد أن ننظر للصورة بما هي صورة، بما هي قطعة من الورق فيه مجموعة ماذا؟ من بقع اللون، مجموعة من البقع السوداء، بما هي صورة، لا نريد أن ننظر إليها بما هي ماذا؟ مرآة وكاشفة عن المنظر الطبيعي. كما أن الإنسان مرة يروح ينظر للمرآة لأنه يريد ماذا؟ أن يشتري مرآة، فينظر إليها ليراها هل هي نظيفة أو ليست نظيفة، هل هي ثقيلة أو ليست ثقيلة، ها؟ ينظر لها بما هي مرآة، نظر ماذا؟ نظرة استقلالية، لأنه يريد أن يشتري مرآة، ومرة لا، بعد أن يشتريها يضعها في مكان معين ينظر فيها ماذا؟ صورته. هنا نسأل، هذا البيان المتقدم في العلم وفي حقيقة العلم وفي تفسير العلم يتناسب مع أي نظرة من هاتين النظرتين؟ هل هو يتناسب مع النظرة الآلية أو يتناسب مع النظرة الاستقلالية؟ بعبارة ثانية، نحن عندما نبحث في العلم، هل نبحث في العلم بما هو علم استقلالا، أم لا نبحث في العلم بما هو مرآة وكاشفة عن الخارج؟ من الواضح أن بياننا السابق، أن كلامنا السابق هو ناظر للعلم بما هو مرآة عن الخارج. هو أصلا لماذا يسمى علم؟ ها؟ لأنه يكشف لنا عن الخارج، لأنه ماذا؟ يكشف لنا عمن؟
عن الخارج ويلفتنا إلى وجود أشياء خارج ذهننا. وكلامكم في تفسير العلم، تفسير الظواهر المادية، في تفسير الظواهر الحاصلة في الجهاز العصبي خارجة عن محل البحث، لأنها ناظرة للإدراك وللعلم نظرة استقلالية وليست نظرة عالية، والحال هذا خارج عن محل البحث. نحن لا ننظر للعلم بما هو موجود، وإنما ننظر للعلم بما هو كاشف. أصلا هو العلم حقيقة الكشف الذاتي. على هذا الأساس، على هذا الأساس نقول لهم أنتم تصورتم أننا ننكر وجود هذه الظواهر لأنكم نظرتم إليها نظرة استقلالية، والحال لا ننكرها، لسنا بصدد إنكارها لأننا لسنا بصدد نظرة الاستقلالية لها، وإنما كان نظرنا من زاوية آلية، من زاوية مرآتية، من زاوية أن الوعي والعلم عند الإنسان إيش بيه؟ مرآة عن الخارج وكاشفة عن الخارج. وعلى هذا الأساس نقول ماذا؟ لأنه كاشف عن الخارج ومرآة عن الخارج، نقول هو أمر مجرد لا يمكن أن يكون أمرا ماديا. قال الجواب: أولا، نحن لا نريد أن ننكر حتى جملة واحدة من هذا الطرح الذي يتلخص بحصول نشاط عضوي لدى الإنسان خلال عملية الإدراك. أصلا لسنا بهذا الصدد، بل نسلم بهذا أصل مسلم لدينا. إنما نلفت نظر هؤلاء الباحثين إلى المثال الذي طرحناه في بداية هذه المقالة، وإلى وجهتي النظر التي ذكرناهما. تذكر وجهة نظر؟ قال هذه نظرة أولية، ثم انظر للصورة مرة أخرى، هاي وجهة نظر. ونتساءل: ما هي وجهة النظر التي يوفرها هذا الطرح من وجهتي النظر المتقدمتين؟ هذا الطرح من قبل الماديين يوفر لنا نظرة آلية، نظرة استقلالية، يوفر لنا نظرة استقلالية، وهذا مو منظورنا. إذن إذ أن وجهة النظر الثانية ماذا؟ الاستقلالية، بما هي صورة، بما هي قطعة من الورق فيها بقع من الألوان لا تتطابق مع طبيعة الفكر والإدراك، بينما لا تنسجم وجهة النظر الأولى التي تنسجم مع الفكر والإدراك مع هذا الطرح. النظرة الآلية، النظرة المرآتية التي تنسجم مع ماذا؟ مع الفكر والإدراك، لأنه آلة، هو معنى هذا معنى العلم أنه كاشف. هذه النظرة التي تنسجم مع العلم والإدراك لا تنسجم مع طرحكم، لأن طرحكم ماذا؟ نظرة استقلالا. والغريب حقا أن هؤلاء الباحثين أغفلوا تماما مركز النزاع والبحث. هو شو مركز نزاعنا وبحث؟ الصورة بما هي صورة، بما هي مرآة، مو النظرة الاستقلالية، النظرة الآلية، هذا محل البحث. وحملوا خصمهم مسؤولية الأمر الذي هو موضع ماذا؟ قبوله وتسليمه. قلتم شلون تنكرون العمليات المادية والنظرة الاستقلالية ووجود نشاط فلسفي؟ الحال أننا لا ننكر هذا الأمر، تحملون مسؤولية، لا ننكر هذا الأمر. أنتم جاءت نظرون من جهة، نظرون من جهة ثانية، لابد نحرر محل البحث. وحنا سابقا حررنا محل البحث، محل البحث ماذا؟ هو أصلا لماذا يسمى علم؟ هو أصلا من دون النظر إلى الخارج يسمى علم أو لا يسمى علم؟ ها؟ من دون النظر إلى زاوية انكشاف شيء عند الإنسان يسمى علم؟ وهذا وجود بعد، ولذلك قالوا ماذا؟ قالوا هو وجود. من دون هاي النظرة الآلية هو وجود مستقل كأي وجود آخر. العلم بالنظرة الاستقلالية ماذا؟ وجود كأي وجود آخر بلا فرق، كأي موجود آخر من موجودات هذا العالم. إنما يسمى علم بلحاظ كشفه عما وراء الذهن، يسمى علم يعني بالنظرة الآلية. ليس هناك من يقول إن الظواهر المادية لا تحصل لدى الإنسان خلال عملية الإدراك، بل من دون حصولها لا يحصل الإدراك، لأنها مقدمات معدة ضرورية على المادية لحصول النشاط، نشاط الوعي والإدراك عند الإنسان، هذا نسلم به، ولكن ليست هي الوعي، ليست هي العلم، ليست هي الانكشاف. وليس هناك من يقول إن الكائنات الحية ومنها الإنسان لا تستخدم الجهاز العصبي أو الدماغ أثناء عملية الإدراك والتفكير. لا يوجد ميتافيزيقي ينكر ذلك، أنتم تتجنون علينا بذلك، أنتم تتجنون علينا بذلك. وإذا قيل، يقول إذا شفتم بعض كتب الفلسفة هاي العبارة، إذا قيل إن النفس بعد مفارقة البدن باقية ومستمرة في إدراكها، فهذا كلام لا علاقة له بهذا البحث كما سوف يأتي. لماذا؟ لماذا لا علاقة له بهذا البحث؟ لأن هذا البحث شنو؟ هذا الجهاز العصبي، هذا النشاط المادي يوفر مقدمة لحصول الإدراك عند النفس، والنفس موجود مجرد عن المادة، ولذلك حتى بعد مفارقة البدن تبقى ماذا؟ تبقى محتفظة بالمعلومات وتبقى عالمة، لأن العلم ليس هو النشاط العصبي. هاي المشكلة أنتم واقعين بها، العلم ليس هو النشاط العصبي يا جماعة، النشاط العصبي مقدمة لحصول الوعي والإدراك في النفس المجردة، ولذا فإن النفس بعد مفارقتها للبدن تبقى عالمة وتبقى محتفظة بماذا؟ بمعلوماتها وبإدراكاتها. النقطة الثانية والثالثة يأتي يعني إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.